بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. فضل هزاع.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا، شخبارك؟
أهلا وسهلا ومرحبا.
شيخنا، عندي سؤالين.
تفضل.
أنا حين مثلا إذا في السفر شفت الناس يصلون جماعة، يستوي يصلي بروح صح؟
إذا شفت ناس يصلون جماعة؟
إيه.
وأنت؟
أنا في سفر، يستوي أصلي بروحي صح؟
أنت وين؟
أنا في سفر مثلا، في سفر.
في سفر؟
إيه.
إيه نعم.
شفت الناس يصلون جماعة، هم نفس المدينة يعني، يستوي أصلي بروحي.
والداخل مسجد ولا في السيارة ماشي؟
يعني في المسجد، يعني مكان مثل المسجد.
دخلت المسجد وشفتهم يصلون جماعة.
إيه.
طيب.
ويستوي أصلي بروحي؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني. استوي أصلي جماعة بروحي، الوالد يقول استوي صوت خفيف يعني.
تصلي جماعة بروحك؟
إيه.
كيف جماعة بروحك؟ ما فهمت.
جماعة يعني بروحي، الوالد يقول استوي صوت خفيف يعني.
يعني جماعة مع والدك والمجموعة، ولا تصلي لوحدك؟
لوحدي.
كيف تقول جماعة يا هزاع؟ تقول استوي أصلي جماعة لوحدي؟
إيه. جماعة لوحدي.
يعني قصدك تصلي لوحدك من دون الجماعة؟
إيه.
وأي صلاة هذه هزاع؟
صلاة يعني.
صلاة الفريضة.
إيه.
أيوة. طيب.
صلاة المغرب مثل العشاء.
إيه. أبشر يا هزاع.
شكرا.
مرحبا. طبعا. مرحبا. تفضل يا أم عمر.
السلام عليك شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، وش الحكم في يتزوجوا الولد غش لين أمه، ما تصرحوا له، شو الحكم على هذه التصرفات؟
يعني تزوج من دون ما يخبر أمه؟
لا أم ولد تزوج وجماعة اللي خطبوا ليه ما قالوا أنهم من عائلة فلانية.
أي يعني غشوا أمه. أي نعم.
أي. وما كنا احنا وياهم يعني مثل ما تقول أنت، مثل ما يقول كفو غير كفو.
أها.
زين، وما خبروها. بعدين قالوا والله نحن سوينا كذا. قلت لي زين، ليش ما خبرتوني أنا؟ قالوا يمكن أنت تندلي. قلت كيف أندل؟ ما حد تتكلم، وأنا إنسانة ما أندمج بالناس، كون بحالي. زين، وصراحة انصدمت أني أنا عبد الله وطع لهم هذولا، أهلي متوفين. زين، وقلت ليش سويتوا فيني كذا؟ قال يقولون نحن يمكن نندل عنك، يمكن تعرفي. قلت لك كيف بعرف، انت ما حد خبرني.
طيب، والولد الان مو براضي عن الزواج؟
ولد يتيم فقير وتزوج. ويوم قلت لي انا هذا اللي من عائله فلانيه، كان يقول الحين شو نسوي براي، وانا خسرت وايد، خسران في الزواج.
طيب، ابشر يا ام عمر، تسمعين الجواب.
زين، بس انا قلت ان اتصال سؤال واحد.
إيه؟
ممكن اقول ثاني ولا؟
ممكن تفضلي.
زين، انا عندي ولد متزوج، سبحان الله، عيال اليوم اذا قلنا لهم هذا لا تسووه، هذا ما زين، وهذا لا تطلعوا، يقولوا هم في خاطرهم انه نحن ظالمينهم. لما كبر يركض لابوه يبقى ضارب الابو. قال لي ليش؟ كان يقول يوم انا صغير انت كذا قلت لي كذا، ضربتني كذا. قال لي انا ضربتك ابغاك تستوي ريال، لا تتبع صحبه فلانيه، لا تتاخر في الليل للبيت. يعني هذا نصايح ابوه. اليوم استوى ريال وخريج الكليه، واليوم صاير ضد ابوه. زين ايش الحكم يا شيخ مشان هذه المواضيع اشوفها قدامي؟ اجايب والله.
يعني هو 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 الان يقول ما يحب ابوه يعني عشان ضربه صغير.
هو ما يحب ابوه الحين لما وقف على قوايمه واشتغل وتخرج
صار رجال. يعني
تخرج من الكليه ويقول لنا ابوه انت ما خليتنا نحن نعيش مثل الناس. قال لك انت اخاف عليك.
ايه
زين. واقول لك لا تتاخر عن البيت، لا تغيب عن المدرسه، لا تصير بالصحبه مو بزينه. هذا في النسبه هو شال افكاره انك انت حرمتنا نحن.
ايوه ان شاء الله يا ام عمر تسمعين الجواب. ايه. ان شاء الله.
واليوم اليوم يكره ابوه يركض علي بيضارب لابوه.
ايه
مصدومه منه انا.
الله المستعان. الله يهديهم يا رب. الله يهديهم.
الله يهديهم. الله يخليك يا شيخ فهمني موضوع الزواج الولد هذا.
ابشري يا ام عمر ابشري.
الله يحفظك ابوي. الله
مرحبا مرحبا. تفضل يا ام احمد.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ انا عندي سؤال. مال الزكاه انا هي. عندي مال سيداء يعني هذا وهبان احفادي.
هي.
اللي بيتزوج بعطي.
هي.
بس حلقه يمين ما اعطي لحد حتى يعني لو الله خد امانته ان انا حرمه وده عمره 65 سنه.
هي.
عاد تخلوا المبلغ هذا اللي بيزوج تعطوا المبلغ اللي انا محدد لنا. انا متبرعه لعيال الاولاد وعيال البنت بعد يعني ما ظلمت حد. فهذا المبلغ عليه زكاه؟
اي يعني انت انت الان قلت يا ام احمد حسب ما فهمت عندك مبلغ مالي، قلتي هذا المبلغ لكل من يتزوج من احفادي. واني بعد وفاتي لا اسمح لاحد ان يتصرف الا في مساله الزواج لاحفادك.
نعم
بس هذا.
بس هذا
ان شاء الله. ابشر يا ام احمد.
تسلم. والسؤال الثاني.
أيوة.
انا طبعا اول كنت اصلي كلها وانا جالسه في الارض يعني. الحين ركبي عورتني وخدت ابر في الركب، اصلي الفرض بس. ومن اسلم واستغفر وهلل اقوم اسبح على الكرسي. وباقي الصلاة كلها السنة أصليها إن كان الضحى إن كان قيام الليل كلها أصلي أوقف بس يوم أسجد أجلس على الكرسي عشان ركبي يعني تعورني وتشفي يوم أكب على إيدي وشي.
نعم.
وعندي أختي بعد لو سمحت تصلي فير وتتريى لين الشروق يطلع، فهذا يعتبر لها صلاة ضحى ولا صلاة شروق بس؟
يعني تصلي الفجر وتجلس في مصلاها إلى ما تطلع الشمس.
إلى ما تطلع الشمس.
وبعدين تصلي ركعتين.
ركعتين ما أدري ولا أربعة الله أعلم.
إيه طيب المهم تصلي بعد شروق الشمس ارتفاع الشمس تصلي تقولين هل هذه صلاة الضحى أو الشروق؟ ها؟
فهي تبى تعرفها هي تتحس صلاة الضحى ولا الشروق يمكن تأخذها رقدة لين الظهر تطلع تشتغل لين الظهر فيه.
إن شاء الله يا أم أحمد بارك الله فيك.
جزاك الله.
مرحبا مرحبا. طيب أكتفي بهذا القدر. عندي الأخ رمضان من ليبيا بالأمس ضاق الوقت عن الإجابة على يعني سؤاله. يقول انتشرت عندنا ظاهرة التسول، يأتون من بلاد مجاورة ويصطحبون معهم أطفال يتسولون بهم، ما حكم ذلك؟ أخوي رمضان بارك الله فيك. أولا بالنسبة للمسلم يجب عليه أن يعز نفسه وأن لا يذل نفسه، وذلك بالكسب والسعي الحلال في طلب الرزق الحلال. فالله جل وعلا يقول كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، ويقول جل وعلا وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. فدل هذا على أن المسلم مطالب بأن يسعى في الأرض في التجارة ويذهب إلى الأسواق ويعتمل ويشتغل، ولا يجوز له أن يلجأ إلى الكدية والتسول والشحاذة كما يعبرون في كثير من المناطق والجهات. ولذلك المسلم مطالب بأنه يعز نفسه. وأما التسول هذا هذا إذلال للنفس، لأنه سيطرق الأبواب ويقف في الطرقات وينتظر المصلين وهم يخرجون ليسألهم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحذر من مسألة التسول، فلما جاءه رجلان يسألانه الصدقة صعد فيهما النظر وصوب فوجدهما جلدين قويين مكتملين ما عندهم أي مشكلة، فقال إن شئتما أعطيتكما. ولكن يقول لهم النبي عليه الصلاة والسلام الصدقة لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب، فيحرم على الإنسان أنه يمد يده لأخذ الزكاة وهو قادر، يعني ما يكون غني ولا قادر ببدنه على الاكتساب. وحذر النبي عليه الصلاة والسلام من التسول والسؤال، سؤال الناس. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: تأتي المسألة يوم القيامة خدوش في وجه صاحبها. المسألة يعني سؤال الناس الأموال، تأتي خدوش في وجه صاحبها. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أخذ أموال الناس تكثرا، يريد يتكثر ويتزيد من المال، فإنما يسأل جمرا فليقل أو ليستكثر. يعني هذا السؤال إذا كان من دون سبب شرعي، يعني هو غني أو رجل قادر على الكسب لكنه رضي بإذلال نفسه، رضي أن يذل نفسه عن طريق السؤال، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: جمر، هذا الذي أخذه جمر من جمر جهنم والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الذي يسأل الناس يوم القيامة يأتي وليس في وجهه مزعة لحم. الذي يسأل الناس يأتي يوم القيامة وليس في وجه مزعة لحم. قال العلماء: هو على ظاهره. قال العلماء: هو يعني يأتي هيكل عظمي من حيث الجمجمة، والناس كلهم يعرفون، يفضحه الله على رؤوس الأشهاد والخلاء، يعرف الناس بأن هذا كان قادر على الكسب لكنه رضي بإذلال نفسه، فيذهب لحم وجهه والعياذ بالله، يأتي هيكل عظمي جمجمة فقط يبعث يوم القيامة. ولذلك الظاهرة هذه اللي ذكرها الأخ رمضان هذه ظاهرة سيئة، ظاهرة سيئة، ما ينبغي للمسلم أن يذل نفسه. خاصة للأسف يوجد من الناس من يستدر عطف الناس باصطحابه الأطفال، يعني جريمة على جريمة، هذا إذا كان غير مستحق، جريمة على جريمة. بل يعني ثبت بأن بعضهم يستأجر هؤلاء الأطفال، وبعضهم قد يتاجر بهؤلاء الأطفال، ما يسمى الاتجار بالبشر، قد يخطفهم أو يعني يحاول أن يغري أهل هذا الطفل بمبلغ ماله، ويأخذ الطفل يتسول به على وينسبه إليه، وهذه جريمة حقيقة. ولذلك أخي الفاضل رمضان، إذا كان عندكم جمعيات خيرية فيوجه هؤلاء المتسولين إلى الجمعيات الخيرية، أو إلى مثلا الأوقاف إذا كان عندكم أوقاف، أو إلى أي جهة تتبنى قضية الإنفاق على الآخرين، بعدما يتأكدون من شخصية هذا المتسول، يتأكدون من مدى حاجته وعدم حاجته. فلذلك يعني مثل هذه الظاهرة تحتاج إلى وقوف الدولة، الدولة لابد أن تقف لأن هذه ظاهرة. فلذلك أحيانا بعض المتسولين قد يأخذ هذه الأموال ويتصرف فيها تصرف قد يخل بأمن البلد، يصرفها في أشياء تضر في أمن البلد، تضر في دين أهل البلد، تضر في النسيج الاجتماعي، قد يتاجر بهذه الأموال في المخدرات، أو هو يتعاطى مخدرات. أنا لا أريد أن أرسم صورة قاتمة، لا، هذا واقع موجود، واقع موجود، وهو ليس سر بالمناسبة، ثبتت حالات ونشرت على أن هذه الأموال التي تؤخذ إما تعطى لجماعات إرهابية مثلا، أو هذه الأموال تؤخذ إما لصرفها على متعاطي أو هو يتعاطى المخدرات، أو يأخذها للفساد، يفسد في الأرض أو يفسد في نفسه بتعاطي الخمور أو الممارسات الأخرى. يوجد هناك فقراء مساكين ما يجدون العظام ولا كسرة الطعام، لكن ضاعوا أمام هذا الطوفان من المتسولين. ولذلك دولنا ولله الحمد والمنة حسمت هذا الأمر بقرارات من ولي الأمر، حسمتها، ممنوع التسول، وهناك عقوبات صارمة. وأي إنسان يحتاج، يوجد جمعيات، يوجد جهات ولله الحمد يرشدون إليه، يقال هذه الجمعية الفلانية، هذه المركز الفلاني رسمي تحت رقابة الدولة، ولا يعني يكون هناك مجال للعبث في مثل هذه الحالات. فالمقصود يا أخي الفاضل بارك الله فيك، يعني بالنسبة للشخص الأصل أنه يعطي السائل ولا يرده، لكن لما حصل فسد الزمان وحصلت إشكالات، الفقهاء لهم أقوال حينما يفسد الزمان. يعني قضية مثلا تزكية الشهود ما كانت معروفة في الزمن السابق، زمن التدين، الناس كان يمنعهم الدين من أن يشهدوا شهادة الزور. فلما فسد الزمان احتاج
القاضي أو المفتي إذا في قضايا الطلاق مثلا أن أحد يزكي الشهود، مثلا شهد شاهدان الأصل يكفي، لكن احتاج الشهود إلى من يزكيهم لفساد الزمان. فلذلك مثل هذه الحالات مهم جدا الانتباه إليها. ولذلك الأخ الفاضل بالنسبة لك أنت لك الحق الكامل، لو ما أعطيت ما عليك ذنب ولا إثم، لكن يجب على الجهات المختصة أنها تتصرف التصرف الصحيح الذي يحفظ على البلد أمنه واستقراره ودينه وأخلاقه وقيمه. وأيضا هؤلاء يفحصون ويفرزون، فمن كان مستحقا يعطى من قبل الجهة الرسمية، ومن كان غير مستحق تنزل عليه العقوبة التي يستحقها، خاصة الاتجار بالبشر القائم على اختطاف الأطفال أو إغراء أهل الأطفال بمبلغ مالي بشرط أن يعطونه الطفل يتسول به ويستدر عواطف الناس. نسأل الله الهداية للجميع. هزاع من الشارقة بارك الله فيه يقول: أنا كنت مسافر ودخلت مسجد ووجدت ناس يصلون الجماعة، أصلي معهم ولا أصلي لوحدي؟ هزاع بارك الله فيك ورضي الله عنك وزادك الله حرصا، تصلي معهم. إذا دخلت مسجد جماعة في مدينة وأنت مسافر وجدت الجماعة قائمة، ما تنفرد عنهم بارك الله فيك، تدخل معهم وتصلي كما يصلي الإمام، ما تخالف الإمام، ما تصلي ركعتين، لا تصلي أربع في الصلاة الرباعية وثلاث ركعات في الصلاة الثلاثية، وبالنسبة لصلاة الفجر طبعا ركعتان. بالنسبة لك إذا أدركت الإمام بعد وكنت مسبوقا جيت والإمام في الركعة الثانية، تصلي معه، فإذا سلم تقوم وتقضي ما فاتك على حسب الصلاة ثلاثية أو رباعية. واضح يا هزاع؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام في منى لما انتهى من الصلاة وجد رجلين جالسين لم يصليا، النبي صلى الله عليه وسلم نظر فوجد هذين فأمر بهما أن يأتي، فأتي بهما ترتعد فرائصهما من الخوف، لأن استغربوا لماذا استدعاهما النبي عليه الصلاة والسلام، والرسول صلى الله عليه وسلم كان له هيبة لم يكن جبارا، لكن الناس يهابون لعظمته صلى الله عليه وسلم ولأبهة رسالته وعظمة نبوته صلى الله عليه وسلم. فاستدعاهما فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالوا: يا رسول الله صلينا في رحالنا، يعني مثل حالتك يا هزاع، كانوا مسافرين، قالوا فصلينا في رحالنا. فماذا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الجماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة، اللهم صل على محمد، لكم نافلة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والمعنى حتى لو كنت صليت ثم دخلت مسجد ما تجلس، تصلي معهم تكون لك نافلة حتى لو كنت مسافرا. لماذا؟ لأن الجماعة من أعظم مقاصد الشرع التي تشير إلى الاجتماع والائتلاف، تشير إلى عظمة هذا الدين. فإذا دخلت مسجد وأنت مسافر ما تخالف، تصلي معهم. بل أذكر لك مسألة: إذا دخلت المسجد وأنت مسافر وما أقيمت الصلاة، ما تنفرد وتصلي لوحدك أو أنت وجماعتك، لا، تنتظر الإمام ولا تفتات على الإمام ولا تخالف الإمام حتى يصلي، تصلي معه. بعض الناس يقول لك: يا أخي طيب أنا مستعجل. طيب أنت مستعجل، ما الذي دعاك تدخل المسجد؟ أنت اللي دخلت المسجد وفي وقت الصلاة، ما جيت والله بعد انتهاء الصلاة، أنت جيت وقد أذن المؤذن، تلتزم بإمام المسجد، ما تخالف إمام المسجد، هذا يشق عصا الجماعة، يفرق الجماعة. تقول: والله مضطر، الضرورة لها أحكام. إذا والله مضطر ضرورة، يعني أنت الآن عندك مثلا توقيت معين لابد أن هذه ضرورة، هذه الضرورة تصلي ركعتين وتنصرف. أما قضية تدخل المسجد باختيارك أنت، باختيارك أنت وتجلس وتروح تفرق الجماعة، لا. ولذلك أنت ما أنت مسافر غير مطالب بأنك تدخل المسجد، صلي في الصحراء، صلي في المحطات، صلي في أي مكان، اجمع، أخر الظهر مع العصر، أخر المغرب مع العشاء. بارك الله فيك هزاع. هزاع يقول: هل يمكن أنني أصلي لوحدي مثلا؟ يقول: سألت الوالد والوالد قال ما في شيء، تصلي بس بصوت خافت. هزاع بارك الله فيك وبارك الله في الوالد. الله أعلم أن الوالد ما فهم عليك، يظهر والله أعلم. يا هزاع إذا كنت بالغا وجبت عليك الصلاة في الجماعة في المسجد، صلاة الجماعة واجبة على الذكر البالغ في المسجد، ولا يجوز ذكر بالغ أن يصلي في البيت اختيارا من عند نفسه من دون سبب. فالله جل وعلا قال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة الآيات. قل جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. والعمارة نوعان: حسية ومعنوية. حسية بالبناء والتشييد والرفع، المعنوية بصلاة الجماعة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من سمع النداء، يعني الأذان أو الإقامة، من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، مرض، نوم غلبك مثلا، هذا عذر، مطر شديد، برد شديد، هذا عذر. أما اختيار عندك المسجد في حارتك وفي شارعك وتصلي في البيت، لا، ما يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أخالف إلى قوم لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، وفي لفظ الجمعة. هذا يدل على ماذا؟ على خطورة ترك صلاة الجماعة. فنبه الوالد وقل له: لعل الوالد فاهم غلط، سامع شيء من الأشياء، أو الوالد يخاف عليك مثلا. إذا أنت بالغ ورجل الحمد لله، يعني أنت ولله الحمد قادر على الذهاب والإياب إلى من المسجد إلى البيت، والحمد لله المساجد، أنت الآن يا هزاع من الشارقة ولله الحمد، الشارقة اللهم بارك، المساجد في كل مكان وعند كل دوار وفي كل حي ولله الحمد، ما يتعب الإنسان إذا أراد المسجد أبدا، ما يتعب ولله الحمد والمن. ولذلك مهم جدا أنك تصلي في المسجد. ما الفائدة من عمارة المساجد يا هزاع؟ لو قلنا والله كل واحد يصلي في بيته سكرنا هالمساجد وقلنا لا تصلوا، ها وش الفائدة؟ ما فكرت في هذه، ليش المساجد بنيت؟ الله يعني الله عز وجل أمر ببناء المساجد، وولاة الأمر والتجار والأغنياء وحتى المتوسطين يحرصون على بناء المسجد. المساجد بنيت حتى تسكر مثلا، ولا فقط يأذن فيها والناس كلهم يصلون في بيوتهم؟ غير معقول. يعني أي شخص يقول لك والله خلاف هذا الكلام، وإن كانت المسألة خلافية والخلاف فيها مطروح، كل الأدلة تشير إلى وجوب الصلاة، صلاة الجماعة على الذكر البالغ في المسجد. بارك الله فيك. أم عمر من الفجيرة تقول: يعني ما الحكم في أناس استشرناهم في موضوع زواج الولد؟ تقول: ما يعني أشاروا إلينا وبعدين تبين بأنهم غشونا، يعني زوجة الابن طلعت من يعني عائلة ما تناسبنا مثلا، وسألتهم قال والله احنا ما ندري، يعني نحسب انك تدرين وتقول بأن الولد، قال الآن ايش اسوي مثلا؟ فما العمل؟ اختي ام عمر بارك الله فيك، اولا من حق المسلم على اخيه المسلم اذا استنصحه ان ينصح له، وهذا حق عظيم من الحقوق التي أوجبها الله عز وجل وبينها النبي عليه الصلاة والسلام بيانا دقيقا. من جملة ذلك ما يتعلق بالاستشارة في الزواج. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: المستشار مؤتمن. فإذا أنت استشرتي مثلا امرأة، استشرتي رجل قريب بعيد، قلتي لهم والله احنا نريد نخطب للولد من هذا البيت، تنصحوننا وقالوا لكم نعم وتبين بأنهم غاشينكم، هؤلاء سيلقون الله غششة، سيلقون الله عز وجل واقعين في صفة من صفات المنافقين والعياذ بالله. ولذلك أي إنسان يغش آخر بعد أن استنصحه فهذا فيه صفة من صفات المنافقين، طبيعة المنافقين الغش والعياذ بالله، وطبيعة المؤمنين الصدق والأمانة، الصدق والأمانة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا استنصحك فانصح له، يعني أخلص له النصيحة. فهذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: إذا أنت يا أختي أم عمر بارك الله فيك قلتي لهم والله دوروا لنا على بنت، وما قلتي ما سألتي، ودوروا لكم وبحثوا وقالوا لك والله هذا البيت عندهم بنت صالحة للزواج، ورحتي وخطبتيها، وبعدين تبين لك أنت بأنها ما غير مكافئة لكم مثلا، يعني المسألة عندك أنت، يعني بالنسبة لهؤلاء أنت ما قلتي لهم وش رأيكم تنصحونا بهم ولا لا، قلتي دوروا لنا ودوروا لكم، لقوا لكم بنت في بيت محترم وكذا، وقالوا لك والله هذه البنت. اكتشفتي بعدين أن بينكم فروق مثلا من ناحية الكفاءة أو شيء من هذا القبيل، المسألة الثالثة أختي الفاضلة، الآن أنتم أمام أمر واقع، الولد تزوج ما يمكن أن يهدم بيته ويفكك أسرته، فلذلك أختي الفاضلة احتسب الأجر، وما تدري لعل هذه البنت فيها خير كثير. كم من إنسان كره الزواج بامرأة ثم كتب الله له خير عظيم، جابت الأولاد صالحين طيبين، إن شاء الله يرجى أن يكون سبب من أسباب دخوله الجنة، ريحته يعني أصبحت مصدر لسعادته، امرأة مباركة. القضية أختي الفاضلة ليست والله من عائلة كذا أو ما، إلا إذا كان لا دين ولا أخلاق. نعم إذا كان لا دين ولا أخلاق هذا كيف؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. إذا كانت المرأة غير مأمونة ما يصلح، ما تبغى استشارة ولا تبغى فتوى، الإنسان يتخلص. لا امرأة محترمة من بيت محترم، في إشكالات فروقات بينكم وبينهم، هذا ما يسوي أخت الفاضلة بعد الزواج أنك تقول لي للولد طلق أو شيء من هذا القبيل، لا، وإنما يسأل الله عز وجل أن يبارك فيها، ويسأل الله عز وجل أن يبارك في الذرية، ونسأل الله تعالى يتمم لكم على خير. أم عمر يعني تقول عندي ولد متزوج الآن وعنده عيال، تقول أبوه كان قاسي عليه في الطفولة لمصلحته، في شبابه لمصلحته، تقول الآن الولد كبر ما شاء الله وتخرج من الكلية وتزوج وشيء، تقول لكنه والعياذ بالله كاره أبوه، يكره أبوه، يقول أنت ما عطيتنا يعني الفرصة أننا نعيش حياتنا مثل الشباب وشيء من هذا القبيل، تقول ما الحكم في مثل هذا؟ أختي أم عمر بارك الله فيك، أولا بالنسبة للأب حينما يمحض النصيحة لأولاده ويكون هذا مصحوب ببعض الخشونة وبعض يعني القسوة، هذا لمصلحة الأولاد. ولذلك أنا ما أعرف أب أو أم مثلا يحقدان على أولادهم، يتمنيان الضرر للأولاد أو السوء للأولاد، ولذلك الأب أحيانا يلجأ إلى الضرب لمصلحة الولد. وهذا الولد الذي كبر الآن ويحقد على والده ويكره والده، هذا عاق، هذا ولد عاق، يجب أن يفهم هذا المعنى. ولولا الله ثم هذا الوالد ما تخرج ابنك من الكلية، لولا الله ثم هذا الوالد ابنك هذا اللي يكره أبوه ما تخرج من الكلية، يمكن صار مدمن مخدرات ولا والعياذ بالله صار يسقط في شبكة من شبكات الإجرام، شبكة من شبكات الفسق والفجور والعياذ بالله، مثل ما يحصل عند كثير من الشباب. على أقل تقدير لولا الله ثم هذا الوالد ما تخرج من الكلية، يمكن راح في وظيفة مستخدم فيها ما يكون عنده قيمة، يعني من دون طبعا تقليل من قيمة المستخدم وكذا، لا، لكنه حصل على شهادة، حصل وظيفة طيبة، يأخذ راتب طيب ومرتاح وكذا وما يبذل جهد، ولذلك هذا الولد عنده يعني فهم معكوس وصورة مقلوبة لهذه الحياة. وهذه ما يفهمها يا أم عمر إلا إذا كبر أولاده، هو سيمارس نفس الدور، إذا كان فعلا أب صالح سيمارس نفس الدور اللي قام فيه الوالد معه، سيعاقب أولاده وينهاهم ويزجرهم ويمنعهم من الخروج ويحذرهم من كذا ومن كذا. لماذا؟ هذا أب ناصح لأولاده، هذا مخلص لأولاده. ولذلك أنا ما أعرف حقيقة ولد قسى عليه والده في الصغر ثم بعد ذلك اكتشف بأن هذه القسوة لمصلحته أنه يحقد على والده. بالعكس أنا أعرف ناس من النخب المجتمعية الموجودة، وزراء ومدراء وبروفيسورات، إذا جاء يتكلم أول ما يذكر والده يقول لولا الله ثم والدي قسى علي في الصغر، ضيق علي أيام الشباب، منعني من صحبة بعض الأولاد، الآن اكتشفت أن لمصلحتي، الآن اكتشفت أن لمصلحتي. وأغلب هؤلاء اللي تميزوا في العالم بأي تخصص وبأي فن تجد سبحان الله بداياتهم محرقة، بداياتهم صعبة، بداياتهم فيها خشونة. ولذلك قال الأول من لم تكن له بداية محرقة لم تكن له نهاية مشرقة، بل لم تكن له بداية محرقة لم تكن له نهاية مشرقة. كثير من الآباء الذين استسلموا للعاطفة وأعطوا لأولادهم الحبل على الغارب وفتحوا لهم المجال ندموا ندم شديد، هؤلاء الذين فعلا العاطفة عاطفة الأبوة ما تحكموا فيها وما سيطروا عليها، أولادهم مدمنين مخدرات بعضهم، أولادهم خلف القضبان بسبب جرائم، أولادهم ذهبوا في حوادث سيارات، وليس كلهم طبعا، لكن هذا الذي ترك الحبل على الغارب لأولاده، أولادهم ضاعوا، أولاد أقل على أقل تقدير ما حصل الرتبة الاجتماعية، كان يتخرج من الجامعة أو يحصل على وظيفة مثلا يرتاح فيها، وإنما بقي قابع في 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 حالة من الجهل والتخلف بسبب ماذا؟ قد يكون الوالد هو السبب. وذلك نشوف بعض الأولاد الآن يلوم والده، لماذا يا بني؟ يقول والدي ما قسى علي، والدي ما أدبني، والدي ما ضربني، والدي ما قال لي لا تروح مع فلان ولا تسافر مع فلان. الآن فلذلك أختي الفاضلة هذا الولد يحتاج أنه يعني تذكرينه تخوفينه بالله وقولي له هذا مهما كان يبقى هو الوالد الطيب الذي أوصلك بتوفيق الله إلى هذه المكانة، أنك تخرجت وأصبحت إنسان مثقف ومتعلم وتحصل وظيفة طيبة أو حصل وظيفة طيبة. وقولي له ترى المسائل دين، انتبه، أنت الآن عندك أولاد، ممكن الأولاد يذيقونك من نفس الكأس اللي قاعد تذيق والدك وقاعد تكره والدك أو تبغض والدك، انتبه، مسائل دين. أسأل الله تعالى أن يهدي الجميع. أم أحمد من الشارقة بارك الله فيها تسأل تقول يعني أنا عندي مال احتفظت فيه لأولادي، وهذا المال بقصد أو أحفادي بقصد الوقف عفوا بقصد الزواج، تقول هي عندي مال، هذا المال خصصته لأحفادي يتزوجوا منه، كل حفيد إذا أراد الزواج يعطى من هذا المال، تقول حتى ولو بعد وفاتي ما يعطى لغيرهم، وأنا تقول حلفتهم بالله وشيء من هذا القبيل. أختي أم أحمد بارك الله فيك، بالنسبة لك هذا المال ممكن أن يكون وقفا، فالراجح من قولي أهل العلم يجوز وقف الدراهم، هذا هو الراجح من قولي أهل العلم. هناك من أهل العلم من منع وقف الدراهم وقال لأن الدراهم تستهلك، وبالنسبة للوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، والدراهم هذه تنفق بالصرف وكذا. القول الثاني قالوا لا، يجوز وقف الدراهم، بل بعضهم توسع إلى جواز وقف ما يزول عينه، يزول عين مثل الصابون ومثل الزيت للسرج يعني قديما وشيء من هذا القبيل. ولذلك هذا يتفق مع قواعد الشريعة في التيسير والتسهيل للوقف، لأن الشارع حث على الوقف، وكل ما يعني يصلح أن يكون وقفا فيوقف. فيا أختي أم أحمد بارك الله فيك، أنا أرجو أن تراجعي هذه المسألة يعني مع أولادك وتقولين لهم بهذا اللفظ، هذا المبلغ وقف لله تعالى يصرف على كل حفيد من أحفادي إذا تزوج. إذا قلت هذا الكلام خلاص تأبد هذا الوقف وحبس، بمعنى أنه يبقى إلى أن ينفذ سواء في حياتك أو بعد وفاتك بعد عمر طويل. أما إذا قلت لا هكذا هذا المال هذا ينفق فيه على من يريد الزواج من أحفادي، لو قدر الله بعد عمر طويل وانتقلت إلى الدار الآخر يرجع إلى التركة، يصبح يرثه الجميع خلاص. لماذا؟ لأنك أنت ذكرت هذا في حياتك بارك الله فيك. وإن كان بعض العلماء يرى أن مثل هذا الأمر ممكن أيضا يكون من الثلث منه بعد الوفاة، فلذلك قولي لأولادك هذا المبلغ وقف لله تعالى يصرف بهذه الحالة، هذا المبلغ ما فيه زكاة لأنه أصبح وقف لله وهو ما يسمى بوقف الدراهم. تفضل يا أبا ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا شيخنا العزيز.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لدي أربعة أسئلة من فضلكم.
تفضل.
السؤال الأول من صلى الصبح ثم نام وبعدما استيقظ لبس الجوارب، هل يجوز له المسح عليهما في الصلاة الموالية أم لا؟
بعد النوم لبسهما ولا بعد الوضوء؟
توضأ بعد لصلاة الفجر ثم عاد للنوم وبعد ذلك قام ولبس الجوارب، هل يجوز المسح عليهما في الصلاة الموالية أم لا؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، ما حكم من وصى قبل الموت بوضع بطانية في قبره قبل الدفن؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، ما هو الرد الصحيح الذي يقال لمن قيل له أجركم الله، لأن هناك مجموعة من الأقوال ونخاف أن نسقط في أقوال غير جائزة من فضلكم؟
إيش هذا أجركم الله؟
نعم، من يقول لك عظم الله أجرك؟ الجواب لأن هناك عندنا بعض مجموعة من الأقوال ونخاف أن نسقط في أقوال غير جائزة،
يعني في التعزية.
نعم،
يعني قصدك في التعزية.
نعم، في العزاء. نعم
نعم. السؤال الرابع،
السؤال الرابع، من له دين قرض ربوي في ذمته، هل يجوز له أن يذهب إلى أداء فريضة الحج أم يجب أن يتخلص من القرض أولا قبل أداء الفريضة؟
إن شاء الله يا أبا ياسين،
جزاكم الله بخير يا حفظ.
أهلا وسهلا، تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ الله يخليك، لو سمعت عندي سؤالين. أول شيء الله يرضى عليك، أنا أقوم أصلي التهجد الليل إنزين، وبعدين يعني وأنا قاعد أسبح الله يعني لغاية ما أذن الفجر يعني أغفل شوي وأنا قاعدة. هل هو إن أنا أتوضأ من جديد ولا ينفع أصلي على نفس الوضوء؟
وأنت جالسة يعني يا أم عبد الله؟
نعم، وأنا جالسة أسبح ربنا، فيعني أغفل كده غصب عني يعني.
يعني أتيك زي النعاس ها؟
أيوة بس أيوة. مش يعني فترة طويلة، ما لخمس دقايق ما عشر دقايق يعني مرة على طول أقوم بعد مرة تانية.
إن شاء الله يا عبد الله.
إنزين، وبعد يا شيخ الله يخليك، شو يعني حكم لما أكون عندي البواسير وبعدين بعد ما أصلي وأتوضأ لي نزل يعني شوية أفرازات داخل الملابس الداخلية؟
طيب،
شو يعني حكمها؟
طيب،
الله يبارك فيك يا شيخ.
أهلا وسهلا عبد الله، مرحبا. طيب، أم أحمد من الشارقة بارك الله فيها تقول يعني أنا عندي مشاكل في الركبتين، كنت أصلي وأنا جالسة، تقول بعدين الآن الحمد لله أستمر على الوقوف في الفرض، وبالنسبة للنفل أصلي قائمة، لكن بالنسبة للسجود أجلس على الكرسي، وذلك بسبب الركب. أختي أم أحمد بارك الله فيك، لا ليس عليك شيء ولله الحمد والمنة، ذلك أن الله تعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث عمران بن حسين صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وبالنسبة للنفل أختي الفاضلة أم أحمد، لو كنت قادرة على القيام وعندك أي مشاكل صحية حبيت تصلين جالسة يجوز ولله الحمد والمن. أما الفرض لا، الفرض من أركان صلاة الفرض القيام مع القدرة، لا بد من القيام مع القدرة، إذا عجز الإنسان عن القيام في الفرض يجلس. بارك الله فيك. أم أحمد تقول أختها تسأل تصلي الفجر ثم تجلس إلى شروق الشمس وتصلي ركعتين، تقول بالنسبة لهاتين ركعتين هل هما من صلاة الضحى أم صلاة الشروق؟ أختي أم أحمد بارك الله فيك وبارك الله في أختك. بالنسبة للإنسان إذا صلى الفجر ثم جلس يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس، فإنه ينتظر بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، والعلماء يقدرون تقريبا بربع ساعة، لأن هذا الوقت لا يجوز الصلاة فيه، هذا الوقت لا يجوز الصلاة فيه، وإنما تنتظر ربع ساعة حتى يزول وقت النهي، ثم تصلي ركعتين أربع ست ثمان عشر ما شاءت. وهذه الصلاة يا أختي أم أحمد تسمى صلاة الضحى، وليس عندنا شيء اسمه صلاة الشروق، ما في السنة النبوية شيء اسمه صلاة الشروق، وإنما هي صلاة الضحى يصليها الإنسان في أول وقتها، ويكون الأجر لكونه صلى الفجر ولكونه جلس بعد صلاة الفجر في مصلى يذكر الله عز وجل، ولكونه بقي حتى زال وقت النهي وصلى ركعتين، يكتب له الأجر الموعود الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أبو ياسين من فرنسا يقول رجل صلى الصبح ثم رجع ونام ثم لبس الجوربين، هل يمسح عليهما لما يأتي من الصلوات؟ أبو ياسين بارك الله فيك من فرنسا، بالنسبة للمسح على الجوربين من شروط المسح على الجوربين أن يلبسهما على طهارة. من شروط صحة المسح على الجوربين أن يلبسهما على طهارة. والواقع الذي ذكرت صورته أنت أن الرجل ما لبس الجوربين على طهارة، لأن النوم ناقض من نواقض الوضوء، النوم ناقض من نواقض الوضوء. فأنت تقول صلى الفجر ثم عاد ونام فاستيقظ فلبس الجوربين، ما يمسح عليهما، يجب عليه أن يتوضأ أولا، يتوضأ أولا. قد جاء في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في سفر، فلما يقول المغيرة فأهويت لأنزع خفيه، لأنه كان يتوضأ صلى الله عليه وآله وسلم، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. ولذلك قال العلماء من شروط صحة المسح على الخفين أو الجوربين أن يلبسهما على طهارة. هنا ما لبسهما على طهارة، وإنما لبسهما على حدث، فلا يصح المسح عليهما. أبو ياسين يقول ما حكم من أوصى بأن يوضع في قبره تحته بطانية قبل الدفن؟ يا أبا ياسين بارك الله فيك، نص أهل العلم على أن الميت يدفن من دون إدخال شيء من الأشياء في قبره، ونصوا على كراهية إدخال ما فيه نار، مثل يعني كل ما فيه مثل الجص والآجر الذي هذا يعني يكون قد طبخ بالنار، وكذلك الإسمنت وشيء من هذا القبيل، ولذلك ما يدخل إلى قبر. ونصوا أيضا على نزع كل ما يسرع الفساد إلى جثة المسلم، قالوا تنزع الجلود، حتى الشهداء، الشهداء قالوا تنزع الجلود عنهم مثلا، والأشياء التي تسبب الحرارة وأيضا تؤذي الميت في قبره. ولذلك وضع البطانية، البطانية مال، البطانية مال، ووضعها في القبر لا قيمة له، ولذلك هذه الوصية ما ينبغي تنفيذها، ما تنفذ. لماذا؟ لأن هذه البطانية ستذهب إلى التراب، وهي مال يستفيد منها الأحياء، فمثل هذه الوصايا لا تنفذ. بارك الله فيك. أبو ياسين من فرنسا يقول يعني ما حكم قول أجاركم الله لمن قال له عظم الله أجرك في التعزية؟ يا أبا ياسين بارك الله فيك، بالنسبة للتعزية من أهل العلم من ذهب إلى التزام الألفاظ الشرعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما جاء في تعزية النبي عليه الصلاة والسلام لأبي سلمة والدعاء له، كذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار، والدعاء أيضا اللهم اغفر لفلان واغفر له وارحمه وشيء من هذا القبيل. لكن القول الثاني قالوا لا بأس بالتعزية بكل لفظ من الألفاظ التي ليس فيها محظور شرعي، لا ألفاظ شركية ولا ألفاظ بدعية ولا ألفاظ محرمة ولا ألفاظ تتنافى مع التعزية التي هي تسلية المصاب بفقد هذا القريب مثلا الذي لهم. ولذلك لا بأس أن يقول أحسن الله عزاءكم مثلا، عظم الله أجركم، غفر الله لميتكم مثلا، اصبروا واحتسبوا، البقاء لله. هذه الكلمة عظيمة، لما تقول البقاء لله تشير إلى ما قال الله عز وجل كل نفس ذائقة الموت، فالله عز وجل هو الحي الذي لا يموت، الحياة المطلقة، الحياة المطلقة. ولذلك تقول البقاء لله، كأنك تقول له كلنا أموات، فنحن أموات أبناء أموات. الرد عليه مثلا أجاركم الله، طيب أجاركم الله من النار مثلا، أجاركم الله من عذابه مثلا، لا بأس، لا بأس. ولذلك إذا كان بهذا المعنى لا حرج في ذلك. أبو ياسين يقول، أبو ياسين من فرنسا يقول من كان عليه دين قرض ربوي في ذمته هل يمكن أنه يذهب إلى الحج أو يتخلص من هذا الدين؟ يا أبا ياسين، من كان مقترضا قرضا ربويا ثم بدا له أن يحج و يستطيع أن يحج بمال يعني طيب غير الربا، يذهب إلى الحج ويعني يتخلص من هذا القرض فيما بعد ذلك، فيما بعد ذلك. أما إذا كان عنده مال وهذا المال لا يكفي إلا لسداد القرض والتخلص من الربا ومن تبعات الربا وليس عنده إلا هذا المال، لا، يقدم الدين ويتخلص من هذا القرض ويبرئ ذمته مما اشتغلت به من هذا الدين والمصحوب أيضا بمعاملة محرمة. أم عبد الله من رأس الخيمة بارك الله فيها تسأل تقول: أنا يعني لما أصلي التهجد في الليل أجلس أسبح وأستغفر، تقول إلى أن يؤذن الفجر، تقول أحيانا تأتيني غفوة وأنا جالسة، يعني هل أتوضأ؟ أم عبد الله بارك الله فيك ورضي الله عنك وزادك الله حرصا وتقبل الله منك، الجواب لا، فإن النعاس وخفقة الرأس مرة مرتين ما دام أنك تشعرين باللي حولك، تشعرين بنفسك وأنت جالسة جلسة يعني متربعة أو على الكرسي، ما ينتقض الوضوء. فقد صح أن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا ينتظرونه في صلاة العشاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب تأخير صلاة العشاء، ينتظرونه وينامون ولهم غطيط، وكان نومهم في حالة القعود، يعني متمكنين من القعد على الأرض، ولذلك يصلون ولا يعيدون الوضوء. فأنت في أمر أخف ولله الحمد، وهو الغفوة والخفقة والنعاس، ما تعيدين الوضوء بارك الله فيك. تفضل يا أم محمد.
ألو.
تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم.
ممكن تخفضين التلفزيون يا أم محمد، تسمعين من الهاتف رضي الله عنك؟
إن شاء الله.
في تردد يعني. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أم محمد معك.
أم محمد. أم محمد ولا أم محمد؟
بغيت أعرف شو رأي الدين بالزوج اللي يغيب الجمعة والسبت والأحد ويقول حق زوجته، ولا دين ولا قانون، يعني يجوز المرأة تسأل زوجها وين يروح؟
هو يعني الجمعة والسبت والأحد ما يجي البيت.
أيوة، وما يرد عليها، ما يبغى يعرف هو وين يروح.
أي.
يقول طيب. لا دين ولا قانون يسمح المرأة تسأل زوجها وين يغيب ويشرب خمر. وأنا رفعت دعوى المحكمة. أبغى أعرف
طيب يا محمد
هل شيء يجوز ولا لا؟ جزاكم الله خير.
مرحبا أختي، مرحبا،
مع السلامة.
تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، أنا في الشهر الثامن في الأسبوع الأول، عندي من بداية أمس صباح نزل معي كنت في الكرامة زي الدم السائل.
نعم.
بعدها صار اليوم كله ليل اليوم متخثر أسود. سلمت شيخ وسألته، قال لي وجب عليه الصلاة وقضى صلوات أمس كلها.
يعني أنت توقفت عن الصلاة؟
توقفت عن الصلاة، صرت سارة في المستشفى يصفحوني على ظهري، اليوم طلعوني.
إيه، لكن الدم هذا اللي نزل نفس دم الدورة؟
كان أول شيء سائل، أول يعني أول نزلة كانت سائل، وبعدين صار ينزل متخثر فقط لما أكون يعني في دورة مياه.
ينزل متخثر غير سائل.
غير سائل. إيه.
أيوة. طيب، وكم يوم قعدتي ما صليتي؟
أمس كله واليوم. اليوم بديت أصلي من الظهر وقضيت الصلوات فقط الفروض وأنا جالس.
طيب، أبشري أم محمد.
السؤال ثاني.
تفضلي.
حاليا أمر في المخاض وأنا مظلومة في شيء مطلق. التهيت عن نفسي، ما صرت أدعي نفسي مثل ما أنا أدعي على اللي ظلمني، أحس إن ساعات مستجابة. فما أدري هل صح اللي أنا أسويه ولا غلط.
يعني أنت يا أختي حاليا تقولين في مخاض وكنت مظلومة وتدعين على من ظلمك؟
أيوة، أحس إنه مستجاب الدعاء.
إيه.
نسيت من نفسي، ما صرت أدعي نفسي كثر ما أدعي.
طيب.
بكلام.
مرحبا أختي. تفضل يا رباب.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال يا شيخنا، عساك بخير.
أهلا وسهلا ومرحبا.
أول شيء يا شيخ بغيتك تدعي الوالدي المتوفين الله يرحمهم ويغفر لهم.
الله يغفر لهم.
اللهم آمين. السؤال الثاني شيخي، أنا متزوجة صار لي 28 سنة ما عندي أطفال، يعني الحمد لله فضل ونعمة من رب العباد إنه جعلني عقيمة ما أجيب أطفال.
نعم.
وزوجي ما تزوج ولا شيء وعايشين مع بعض والحمد لله. بعض الناس كانوا يقولون ليش ما تتبنون تبني أو الاحتضان.
نعم.
قدمت على الطلب و يو مال الاحتضان يشوفوا البيت ويسألونه وهاي الأمور. لكن عندي شيء، هل الاحتضان لازم أنا أكون على علم بهذا الطفل إذا هو فعلا يتيم أم غير يتيم، وهل هو بالحلال أو بالحرام؟ أنا هذا الشيء ما قدر يعني أتفهمه، أو كيف راح أخذ نفس أجر الطفل اليتيم؟
أبشري يا رباب أبشري
إن شاء الله. تسلم يا شيخ.
مرحب أهلا وسهلا. طيب الأخت أم عبد الله من رأس الخيمة عندها بواسير شفاها الله وعافاها وكتب الله أجرها، تقول يعني أحيانا لما أصلي وأنتهي من الصلاة أجد بعض الإفرازات، ما حكم ذلك؟ أم عبد الله شفاك الله وعافاك، ما عليك شيء ما دام أنك تكتشفين بعد الصلاة، ما عليك شيء. وحتى لو كان هذا قبل الصلاة، إذا كان هذه الإفرازات تنزل من دون اختيار ومن دون تحكم منك مثلا، ما من دون قدرتك وكذا، هذا الشيء لا إرادي. ولذلك مثلا أنت لو قدر مثلا وعندك الإفرازات تنزل بشكل يعني مستمر، تتوضئين تستنجين وتتحفظين وتتوضئين وتصلين حتى لو نزل أثناء الصلاة، ما عليك شيء. لماذا؟ لأن هذا يسبب لك مشقة، والشريعة جاءت برفع المشقة ولله الحمد والمنة. وأما إذا أنت كنت يعني مطمئنة على أنه ما نزل شيء، بعد الصلاة اكتشفت صلاتك صحيحة ولله الحمد والمنة. أم محمد من الشارقة تسأل تقول يعني ما الحكم الشرعي في زوج يغيب 3 أيام من الأسبوع، الجمعة والسبت والأحد، ولما تسأله المرأة أين تذهب يقول لا شرع ولا قانون، يحق لأن يسألني، تقول هو يشرب الخمر، تقول أنا رفعت عليه دعوة، تقول ما الحكم في مثل هذا؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، يقول الله جل وعلا وعاشرهن بالمعروف، ويقول جل وعلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فكما أن المرأة عليها حقوق وواجبات، كذلك الرجل عليه حقوق وواجبات. وقد جرت عادة الناس منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا وإلى يوم القيامة، بل قد يكون هذا منذ عهد الخليقة، أن هناك معاشرة بالمعروف، وأن من جملة المعاشرة بالمعروف أن الزوج إذا كان يغيب يخبر زوجته بسبب غيابه عن البيت مثلا، من هو مسؤول عن هذا البيت، الله عز وجل بيسأل عن هذا البيت، ولذلك يقول أنا مسافر، أنا عندي دوام خلال الأيام 3 مثلا. أنا أضرب مثال، أنا والله عندي متزوج زوجة ثانية، ها مثلا أنا طالع مع أصحابي البحر ولا عندنا عزبة في البر، أنا والله الأيام هذه أبغى أصفي ذهني وراسي، أنا عندي شغل خلال الأسبوع، شغل شاق ومتعب. طبعا أنا قاعد أبرر ويعني أقول هكذا المفترض يقول الرجل يعني. أما قضية لا شرع ولا قانون يسأل، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، هذا فيه إضرار، المرأة تتضرر بمثل هذه الحالة. ولذلك لا يجوز للرجل يقول والله لا شرع ولا قانون يسألني عن قضية أنا والله وين رحت وين جيت، هذا شيء مو طبيعي يعني. لو كان طبيعيا نعم بعض الناس يسافر تجارة، طلب علم، مهمة رسمية، مهمة تجارية، يسافر سياحة، معقولة. أما أني أجعل قانون ونظام 3 أيام في الأسبوع أختفي عن أسرتي وعن بيتي ولا يحق لأحد السؤال، هذا كلام غير صحيح، إلا إذا أوجد مسوغ ومبرر وسبب. وقضية تقولين يشرب الخمر، هذه بينك وبيني يا أختي الفاضلة. عموما أختي الله يحفظك ويبارك فيك، احرصي على تماسك البيت، احرصي على الإبقاء على هذه الأسرة، ذكري بالله، خوفي بالله، بيني له حقوق يعني البيت عليه، وحاولي أن تنتزعي منه فكرة أنه والله لا شرع ولا قانون، غير صحيح. المرأة إذا تضررت لها الحق أن تتظلم عند القضاء، متضررة يعني المرأة، الرجل هو المسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأب راع في بيته ومسؤول عن رعيته. المرأة لا يمكن أن تقوم بأعباء البيت وتربية الأولاد لوحدها، لابد من وجود الأب، وجود الأب ضروري في قضية الأسرة. وذهاب 3 أيام واختفاء بمثل هذه الطريقة، أعتقد بأن هذا قد يكون فهما مغلوطا، يعني قد يفهم بعض الرجال كلمة من هنا أو يفهم ويحاول يوظفها توظيف يتوافق مع هواه
ومع رغبته. لا ما يصلح هذا، لكن أنا أنصحك بالحرص على تماسك البيت، الحرص على بقاء الزوج، تذكيرة، أدخلي يعني من يصلح، من ينبهه، من يعلمه، اصبري عليه إذا كان يصلي وكان يعني يخاف الله عز وجل في قضايا يعني القضايا الحياتية، عنده خلل، عنده إشكالية، بعض الأخطاء يعني هذه ممكن تصبرين عليها لعل إن شاء الله مع الوقت يتعدل. أم عبد الله من السعودية بارك الله فيها تسأل، تقول هي في الشهر الثامن من حملها في الأسبوع الأول، تقول نزل عندي دم سائل ثم بعد ذلك متخثر، وتقول توقفت عن الصلاة، استفتيت تقول قالوا لي لا هذا ليس بحيض تقضين. أختي أم عبد الله بارك الله فيك، ما من أجابك صدق بالنسبة للحالة اللي وصفتيها أنت في الشهر الثامن، هذا ليس بحيض وليس بنفاس، أنت في الأسبوع الأول من الشهر الثامن ولذلك تصلين بارك الله فيك، وبالنسبة لهذا الخارج هو مجرد إفرازات تستنجين منها وتتوضعين بشكل طبيعي. إذا قربت الولادة قبل الولادة بيوم يومين بدأ ينزل الدم الصريح اللي معروف دم النفاس ودم الحيض أو دم الحيض دم، نعم هذا العلماء يقولون ما قارب الشيء أخذ حكمه، ولذلك يكون نفاس. على قول من العلماء من يقول النفاس لا يمكن أن يكون إلا بعد الولاد ولا يمكن أن يسبق الولاد، أنا أتكلم عن الدم الصريح، الدم اللي تعرف النساء هو دم النفاس. بارك الله فيك، ولذلك قال لك اقضي. نعم بارك الله فيك. أم عبد الله تقول أنا حاليا في حالة مخاض، تقول يعني وأنا ظلمت أدعي على من ظلمني، أشعر بأني مستجاب الدعوة في مثل هذه الحالة يعني أكثر من دعائي لنفسي، ما الحكم؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة لك أنت في حالة مخاض، ولذلك احرصي على الدعاء لنفسك والدعاء لجنينك والدعاء لأسرتك، وبالنسبة لمن ظلمك لو دعوتي ما أحد يقول لك لا تدعين، لأن الله جل وعلا قال لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ثلاث دعوات مستجابات، ذكر منها دعوة المظلوم، لكن بشرط أنك لا تزيدين، لأن بعض الناس يا أم عبد الله مظلوم ينقلب ظالم، ليش؟ لأنه يزيد، يعني مثلا شخص ظلمك تدعين على عليه وعلى أبيه وأمه، وش علاقة أبوه وأمه؟ تدعين على عياله، تدعين على يعني عائلته، لا تدعين عليه، وأفضل شيء مثل دعاء نوح عليه السلام ربي إني مغلوب فانتصر. نوح عليه السلام ظلمه قومه ظلم عظيم، ظلم كبار، ومع ذلك ماذا قال؟ ربي إني مغلوب فانتصر، فانتصر الله له. إبراهيم حسبي الله ونعم الوكيل، تحسب قال حسبي الله ونعم الوكيل. النبي عليه الصلاة والسلام قال حسبي الله ونعم الوكيل لما قيل له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فلذلك أنا أنبه إخواني وأخواتي أن بعض المظلومين يصير ظالم لما يوسع دائرة الدعاء ودائرة الشتيمة ودائرة الاقتصاص من ظلمه، فهو بدل ما يكون مظلوم يصبح ظالم بهذا التجاوز. رباب من أبو ظبي بارك الله فيها، أول شيء أسأل الله أن يغفر لوالديك ولجميع موتى المسلمين. تقول متزوجة من 28 سنة ما عندها أطفال، تريد أن تتبنى طفل، تقول أنا في حيرة جو الناس اللي المسؤولين أو الجهة، لكن هل هذا الطفل لازم أعرف يتيم أو مثلا لقيط أو شيء من هذا القبيل؟ أختي ربان بارك الله فيك، أولا بالنسبة للتبني محرم في الإسلام. ما معنى التبني؟ أن ينسب زوجك هذا الولد إليه يسميه فلان ابن فلان، هذا محرم، حرمه الإسلام، انتهى التبني في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني كفالة اليتيم، هذا من أجل الأعمال وأفضل الأعمال، ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، يعني ما بينه وبينه إلا مثل هذه المسافة، هو وياه في الجنة عليه الصلاة والسلام. وكفالة اليتيم نعمة من نعم الله، فيها إنقاذ أنفس وإحياء أنفس، وفيها يعني بقية المسائل تعلق في التربية. المسألة الثالثة يا أخت الفاضلة، يعني بالنسبة لنوع الطفل هذا لا تنظر إليه الشريعة، فاللقيط مثل اليتيم الذي هو منسوب من حيث التربية والحضانة والكفالة. فلذلك أخت الفاضلة أنصحك بأن أنصحك بأن لا تركزي على مثل هذا الأمر، وإنما تكفلين هذا اليتيم أو حتى لو كان لقيطا، فإنك تحيين نفسا معصومة وتسعين في تربية هذا الطفل تربية صحيحة وسليمة. أهم شيء إذا كان ذكرا تحرصين على إرضاعه، تقولين ما عندي أنا عقيم، ممكن أن تتناولي حبوب مثلا، تستشيرين الطبيبة، إذا در ثديك باللبن ترضعين 5 رضعات ما دام في حدود السنتين. إذا ما عندك شيء قولي لأختك مثلا ترضعه حتى تكونين أنت خالة من الرضاع. إذا كانت بنت لابد من أيضا الرضاعة منك، وإلا إذا بلغت احتجبت عن زوجك. انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج. ألتقيكم غدا على خير بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.